الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن اللوازم المترتبة على سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم لوازم من الخطورة في غاية، وقد حذر العلماء من الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، وبيّنوا اللوازم الباطلة التي تترتب على الوقيعة فيهم. وهذه اللوازم يمكن إيجازها فيما يلي: مما يلزم على قول الطاعنين في الصحابة رضي الله عنهم تكذيب النصوص الدالة على فضلهم، وتكذيب الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم في الثناء عليهم رضي الله تعالى عنهم، وهذا ممتنع غاية الامتناع. التزكية للصحابة رضي الله عنهم سابقة لوجودهم، حيث أخبر الله جل وعلا عن صفات الصحابة في التوراة والإنجيل، فلما آمنوا وهاجروا ونصروا شهد الله تعالى لهم في القرآن بالإيمان والصلاح، وزكى ظواهرهم وبواطنهم، ورضي عنهم وتاب عليهم، وعدهم جنات تجري تحتها الأنهار، وأمرنا بمحبتهم والاستغفار لهم، وجعل اتباعهم بإحسان موجبا لمرضاته ودخول جناته. وأخبرنا تعالى أن الإيمان المقبول ما كان مثل إيمانهم، والآيات والأحاديث الدالة على فضلهم تبلغ المئات. فالثناء على الصحابة رضي الله عنهم سابق لوجودهم، الثناء عليهم في الكتب السابقة في التوراة وفي الإنجيل، وهو باق بعد وفاتهم ما بقي الكتاب والسنة. فمن لم يعتقد بهذه النصوص أو اعتقد بطلان دلالتها فهو مكذب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يلزم على قول الطاعنين في الصحابة رضي الله عنهم نسبة الجهل أو العبث لله جل وعلا، فإن كان غير عالم بأنهم سيكفرون كما يدعي المبطلون، ومع ذلك أثنى عليهم ووعدهم الحسنى، فهو جهل، والجهل محال عليه تبارك وتعالى. وإن كان عالما بأنهم سيكفرون فيكون وعده لهم بالحسنى ورضاه عنهم عبثا أو كذبا وتناقضا، جل الله تبارك وتعالى عن ذلك، والعبث في حقه تعالى محال. فهذا ظاهر بين. فإن كان الثناء عليهم باطلا فإما أن يكون عن جهل بالحال، أو جهل بما سيؤول إليه الأمر، أو عبث وقصد للإضلال، وهذه من أشنع اللوازم وأقبحها، والله تعالى منزه عن ذلك كله. ولو لم يرد على الصحابة رضي الله عنهم أي ثناء لكان الطعن فيهم طعنا في حكمة الله سبحانه، حيث اختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وتبليغ دينه من بعده، واختار له منهم أصهارا. فكيف يختار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنصارا وأصهارا وهم بهذه الحال التي يدعي المبطلون من الطاعنين السبابة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومما يلزم على قول الطاعنين في الصحابة رضي الله عنهم أن ظاهر النصوص باطل وضلال، ولذا تطاولوا على النصوص بالتكذيب أو التأويل والتحريف، فذهبوا إلى القول بتحريف القرآن الكريم، وطعنوا في السنة النبوية المطهرة، وتعسفوا في رد دلالات النصوص، وسلكوا في ذلك كل طريق، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. مما يلزم على قول الطاعنين في أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم بطلان الشريعة، فالذين يطعنون في الصحابة يلزم من طعنهم بطلان الشريعة، فإن الطعن في الناقل طعن في المنقول، والطعن في الوسائط طعن في الأصل، والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت أحداً يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال: ما انتقص أحد أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا له داخلة سوء. يعني كما قال أبو زرعة: هو زنديق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا اتهم الصحابة رضي الله عنهم في دينهم وعدالتهم زالت الثقة في نقلهم، وتعدى الطعن فيهم إلى الطعن في الكتاب والسنة، إذ هم الذين نقلوا لنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانعدم التواتر في النقل. وقد نقل القرآن لنا ثمانية: عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو الدرداء وأبو موسى وزيد وأبي، والمكثرون من رواية الحديث سبعة: أبو هريرة وابن عمر وأنس وعائشة وابن عباس وجابر وأبو سعيد، وروايتهم تزيد على 16,500 حديث. فكيف إذا تجاوز الطعن إلى عموم الصحابة الذين نشروا العلم والدين وبلغوه في القرى والأمصار؟ فأي ثقة بنقلهم لو لم يكونوا عدولا؟ فالطاعنون في الصحابة إنما يريدون هدم ديننا، وأن نقتنع بعدم الثقة بما وصل إلينا عن طريق أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومما يلزم على قول الطاعنين في الصحابة الطعن في النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زكاهم وعلمهم وأمرهم بالتبليغ عنه في حجة الوداع، وبعثهم لتبليغ الدين في أصقاع الأرض، واستنصر بهم على أعدائه وصاهر عدداً منهم، وأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس في مرضه الذي مات فيه، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يمكن عدها ولا حصرها. والرجل يعرف صاحبه إذا لازمه فترة يسيرة، الرجل يعرف صاحبه إذا لازمه فترة يسيرة، فماذا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد عرف أصحابه وخبرهم وصحبوه زمناً طويلاً والوحي يحوطه ويؤيده؟ فعلى أي شيء يحمل أمره إياهم بتبليغ الدين عنه وبعثه لهم بالجهاد ونصرة الدين وتبليغ الشرع؟ لهذا فالطاعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلزمهم الطعن في تربيته صلى الله عليه وآله وسلم لهم أولاً، وفي بصيرته وحسن تدبيره ثانياً، وفي اعتماده عليهم في تبليغ الدين ثالثاً. وصنيع الطاعنين في الصحابة رضي الله عنهم يفتح الباب لأعداء الإسلام للطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لم ينجح في دعوته، وأن رسالته لا تصلح للبشرية ولا لتهذيب النفوس. فإذا لم تؤثر رسالته في من صحبوه ولازموه، فكيف تؤثر في من بعدهم؟ وإن كانوا منافقين مرتدين، فمن الذي دام على الإسلام إذا؟ وكيف وصل إلينا الدين؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى صحابته الكرام خير تربية، فكانوا بفضل الله عز وجل المجتمع المثالي في خلقه وتضحياته وزهده وورعه. ومما يلزم على قول الطاعنين في الصحابة رضي الله عنهم أن تكون هذه الأمة شر الأمة، وأن يكون سابقوها شرارها، وأن يكون نقلة الكتاب والسنة كفاراً أو فساقاً، وهذا مما يعلم بطلانه بالاضطرار من دين الإسلام العظيم. هذه بعض اللوازم التي تترتب على سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبين خطورة السب والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جنبنا الله تبارك وتعالى أسباب سخطه، ورزقنا اتباع دينه والتمسك بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، ورزقنا محبة صحابته وآل بيته رضي الله عنهم، وحشرنا في زمرتهم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.